بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في تحريم المدينة؟ قال مالك: عن عمرو مولى المطلب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، ظهر له أحد صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. جبل أحد في شمال المدينة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة، مكة حرمها الله، لكن حرمها على لسان خليله إبراهيم، فنسب التحريم إليه، فقيل إن مكة حرمها إبراهيم، وإلا فالتحريم لله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، لابتيها يعني حرتيها، واللابة هي الحرة، والحرة هي حجارة سود مجتمعة، وفي شرق المدينة وغربها في القديم حرتان، لكن في هذا الزمان دخلت الحرتان في عمران المدينة فصارتا في داخل المدينة. وفي القديم الأول كان المدينة في شرقها حرة وفي غربها حرة، والحرام ما بين لابتيها، وإني أحرم ما بين لابتيها. هنا أبو عمر يقول: للناس مذهبان في هذا الحديث، هذا الحديث فيه هذا الجبل يحبنا ونحبه، أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الجبل فهذا لا شيء فيه، لكن الجبل نفسه كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أصحابه مع أنه جماد من الجمادات؟ قال أبو عمر: للناس في هذا مذهبان، أحدهما أن ذلك مجاز، ومجازه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح بأحد إذا طلع له استبشارا بالمدينة ومن فيها من أهلها، ويحب النظر إليه لقربه من النزول بأهله والأوبة من سفره، فلهذا والله أعلم كان يحب الجبل. وأما حب الجبل له فكأنه قال: لو كان هذا الجبل ممن يصف وتنكر محبته لأحبنا. هذا قول من الأقوال، لو كان هذا الجبل ممن يمكن أن يحب لأحبنا. وقالوا إن من عادة العرب أنهم أحيانا يخاطبون الجمادات، فمن ذلك قول مجنون ليلى، قول مجنون ليلى قال: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، فقلت له: أين الذين عهدتهم حواليك في أمن وخفض زمان؟ فقال: قد مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان. هذا مجنون ليلى يخاطب جبلا كان يسكن بجوار هذا الجبل محبوبته وأهله وأهلها، فيقول: لما رأيت هذا الجبل الذي يسمى بالتوبات أجهشت في البكاء، بكيت حين رأيته. وهو نفسه يقول كبر للرحمن حين رآني. هو أيضا شرح وكبر، ثم خاطبه يقول فقلت له أين الذين كانوا هنا أيها الجبل في أمن وخفض، كانوا في دعة من العيش وفي سعة من الرزق، أين هم الآن؟ فقال مضوا وأن هلكوا واستودعوني بلاده. الجبل يحاوره وهو يحاوره، يكلمه ويكلمه، فيقول مضوا هؤلاء وهلكوا واستودعوني بلادهم، يعني جعلوني بلادهم وديعة عندي. طيب، ثم يقول من الذي يبقى على الحدثان؟ لا أحد يبقى في هذا الدار، ولكن أنا بقيت بعدهم في هذه الدار. فمجازه أن هذا الجبل لو كان ممن يتكلم لتكلم بهذا الكلام. هذا قول من الأقوال. القول الثاني قال أن ذلك حقيقة، فالجبل يتكلم ويريد ويحب، ومن حمل هذا على الحقيقة جعل للجدار إدارة يفهمها من شاء الله. الجمادات تشعر وتريد وتتكلم وتسبح الله. قال وجعل لكل شيء تسبيحا حقيقة لا يفقهها الناس. يقول الله عز وجل يا جبال أوّلي معه، مع من؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وجعل للسماوات والأرض بكاء حين قال فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال هذا قول من الأقوى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أيهما أرجح؟ الأرجح الحقيقة، هذا الراجح ولا شك في هذا. طيب، معنى تحريم المدينة ومكة تحريم إصدياتها وقطع أشجارها، هذا معنى تحريم مكة والمدينة. قال هنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الغناء بالمدينة ترتع ما بعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. في آخر هذا الكتاب هنا يترجم الإمام أبو عمر لسعيد بن المسيب، مع أنه مر كثيرا وكثيرا، ولكنه ترجم له هنا. فقال سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب أبو محمد المخزومي ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، ثم أطال وأفاض في أخباره. ومن أمور أخباره رحمه الله أنه كان حريصا في إدراك الجماعة في الصف الأول. نقل هنا أنه قال ما لقيت قط المنصرفين من الصلاة منذ 40 سنة، منذ 40 عاما ما قابلت أناسا خرجوا من الصلاة وخرجوا من المسجد وأنا لم أدخل بعد في المسجد. ما حصل هذا. فمعنى ذلك أنه رحمه الله كان يحرص على ألا تفوته الجماعة بأي شكل من الأشكال. والإنسان لا بد أن يكون له عذر من الأعذار القاهرة منذ 40 عاما، لا بد. لكنه مع ذلك كان يحرص على الصلاة ويحرص على الجماعة ولا يتأخر عنها ولا يقابل أحدا خرج من المسجد وهو خارج المسجد. وذكر أن الحسن البصري رحمه الله على ما ذكر من فضل وعلم حتى قال أهل البصرة إنه خير التابعين، قال إذا أخطى خطوة وسمع أن سعيدا أفتى بخلاف فتواه رجع عن قوله ونزع إلى قول سعيد بن المسيب رحمه الله. وذكر أيضا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم إذا سئل عن مسألة يحيل السائل إلى سعيد ويقول سلوا سعيدا فإن عنده العلم فيما تسألون. قال عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني ما أخفتها ولا حركتها ولا طردتها من هذا المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين رابطيها حرام، فهو فضلا من أن يحركها ويبعدها عن مرآها يعني لا يصدع ولا يأخذها بل لا يحركها ويطيها ترتاع في مكانها. وذكر عمر أن تحريم المدينة وإن كان حراما لكن ليس فيها جزاء، بينما تحريم مكة فيها جزاء، إذا قتل فيها صيدا أو قطع شجرة من أشجار الحرم فإن فيها جزاء، لكن في المدينة قالوا لا جزاء فيها. قال مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية، يعني إلى مكان ضيق، طرقوا ثعلبا وثعلب من السيل، فطرقوه وألجأوه إلى زاوية يعني إلى مكان ضيق لعلهم يريدون أن يأخذوها، فطرقهم عنه أبعدهم عنه اتركوه. قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أخي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، أنتم تعتدون في حرمة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذون فيه الصيد وهو محرم. قال مالك عن هجل، هنا أبهم عن هجل، عادة الإمام مالك وهي عادة غريبة أنه إذا كان الرجل رايا من الرواة ولا يعجبه فإما أنه يبهم اسمه أو يحذفه من السند، كما حدث غير مرة إكرمة مولى بن عباس رحمه الله. قال أبو عمر الرجل الذي لم يسمه مالك في حديث زيد بن ثابت هو شرحبيل بن سعد، وكان مالك لا يرضاه فلم يسمه، والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد من الجن عن رجل. ثم ذكر أبو عمر ما يدل على أن هذا المبهم هو فعلا شرحبيل بن حسن بن سعد. قال دخل علي زيد بن ثابت، هذا شرحبيل يتحدث يقول دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواق، والأسواق موضع قريب من البقيع مقبرة أهل المدينة، قد اصطدت نهسا نهسا، يعني هذا الرجل يقول اصطدت نهس وهو طائر من الطيور، فأخذه من يدي فأرسله، قال إيه هات، فلما أخذه أرسله. طيب هنا أبو عمر ذكر سندا آخر يقول شرحبيل بن سعد أكان زيد بن ثابت ونحن غلمان نلعب في حائط له ومعنا فخاخ ننصب بها فصاحبنا وطردنا وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها يعني المدينة. قال ما جاء في وباء المدينة؟ والوباء هو المرض العام الذي يهلك كثيرا من الناس. طائر من الطيور. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وئك أبو بكر وبلال، يعني أصابتهما حمى من حمى المدينة، وفي الغالب هذا ينشأ من البعوض. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك، كيف تجد نفسك، كيف حالك، كيف مرضك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. هذا أبو بكر يتمثل بهذا البيت ويقول كل إنسان وإن كان في صحة وعافية في أهله لكنه مع ذلك الموت قريب منه، كما يكون شراك نعله وهو جلد نعله قريبا من نفسه. فالموت قريب من الإنسان، ولا يقرب الموت مرض ولا تبعده صحة. وكان بلال إذا أقلع عنه، إذا أقلع عنه يعني إذا ارتفعت عنه الحمى يرفع عقيرته، والعقيرة هو الصوت، فهو يرفع صوته بإنشاد الشعر فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وقومي إبخر وجليل، وهل أردن يوما مياه جنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. الإنسان إذا اقترب عن بلاده يتذكر حياته في بلاده وطمأنينته فيها فيترهف على بلاده ويحب أن يرجع إليها، ويتذكر تلك المراتع وتلك الأماكن التي كانت بها يوما من الأيام، فيقول هنا ألا ليت شعري، يعني هل يمكن أن أعلم أنني أبيت ليلة بواد وفي هذا الوادي، وهو يقصد واديا من أودية مكة تكثر فيها هذه النباتات وهي الإذخر والجريد، نوع من أنواع النباتات. فيقول هل يمكن ليلة من الليالي أن أرجع إلى مكة فأبيت في تلك الوديان التي كنت أبيت فيها وأجد فيها تلك النباتات التي كنت أجد فيها الإذخر والجليل؟ ثم أيضا يسأل متحسرا فيقول وهل أردا يوما مياه من جنة، من جنة هذا سوق من أسواق العرب القديم، فيقول هذه الآباء في مجنة، هل يمكن في يوم من الأيام أن أرد ماءها؟ وهناك أيضا جبال في مكة اسمها شامة وطفيل، فيقول هل أرجع إلى مكة فيظهر لي هذا الجبل التي كنت أعهدته شامة وطفيل، وهل يبدو لي مجنة؟ هكذا مجنة. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد إذا مر يتذكر تلك الأحوال وتلك البلاد، فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشك. يسأل ويدعو أن يخلي الله حبهم لمكة المدينة ويجعلهم يحبون المدينة كما يحبون مكة وأكثر، وصححها يعني صححوا أجواءها، وبارك لنا في سائها وردها وانقل ثماها فاجعلها بالجحفة. جحفة أبي في ميقات أهل الشام، وفي تلك الفترة كان يسكنها كفار، فتمنى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة إلى تلك المنطقة. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. هو أيضا يتمثل، عامر بن فهيرة كان هاجر مع أبي بكر ومع بلال، و هو أيضا يتمثل بهذه الأبيات التي قالها شاعر في الجاهلية: فلما أخذته الحمى كأنه يرى أنه يموت من هذه الحمى، فيقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، يعني قبل أن أذوق الموت رأيت أمارات الموت وعلامات الموت، وذقته ورأيته قبل أن أذوقه. إن الجبان حتفه من فوقه، لكن الإنسان الجبان موته هلاكه من السماء، ولا ينفع فيه حرص ولا قدر. إذا جاء القدر لا ينفع فيه حرص الجبان ولا حبه للحياة، هذا ما ينفع. إن الجبان حتفه من فوقه، يعني من السماء بقضاء وقدر. هذا يدل على أن العرب حتى في الجاهلية كان عندهم الإيمان بالقضاء والقدر. قال: إن الجبان حتفه من فوقه. طيب، هذا شعر كان طويلا، وذكر أبو عمر بيتا آخر يقول: كالثور يحمي جلده برهوقه. الأسلحة التي يدافع الثور عن نفسه هو قرنه، الروق هو القرن. فيقول الثور عندما يريد أن يدافع عن نفسه يستخدم قرنه ويدافع عن نفسه بقرنه. فيقول: الجبان يحرص على الحياة ويحاول أن يدافع عن نفسه كما يدافع عن نفسه الثور بهوقه، ومع ذلك الحطف من السماء ولا ينفع فيه الحرص والاجتهاد. يقول في هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكر البلدان على من لم يعرف هواها ولم يغض بمائها. الإنسان يتعود على المعيشة في مكان ما ثم انتقل، لا بد أنه يتبرر بهذا المكان الذي انتقل إليه حتى يتفاعل مع جوائه وأجوائه ومع مناخه، ويحتاج هذا إلى فترة. لكنه في أول الأمر لا بد أن تأتيه تلك الحمى وتلك الأمراض. يقول في هذا أيضا: عيادة السادة لإخوانهم ومواليهم الصالحين. عائشة رضي الله عنها كانت تزور بلالا وبلال مولى أبي بكر. يقول وفيه أيضا سؤال العليل: بكيف تجدك وكيف أنت؟ فإذا قال المريض: أنا في مرض وفي حمى وفي آلام، هذا لا يعتبر تشكيا، وإنما هو إخبار عن حاله وليس فيه شكوى. وفيه إجازة إنشاد الشعر، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه أبو بكر يرشده فهذا. الطير. ثم ذكر أبو عمر هنا أحكام الغناء بشيء من الاختصار، فيقول: هناك غناء يجوز إنشاده والتغني به ويجوز سماعه، وهناك ما لا يجوز سماعه ولا يجوز التغني به. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ قال: هذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء، ووردت الآثار عن السلف بإجازته، وهو يسمى غناء الركبان وغناء النصب. يعني الإنسان إذا كان راقبا يغني ويردد شعرا من أجل أن ينشط دابته، كذلك أيضا إذا كان القوم في تعب وفي إرهاق يمكن أن ينشدوا أشعارا يخففوا عن أنفسهم وطأة النصب والتعب، فهذا لا شيء فيه. لكن يقول: الغناء الذي حرمه العلماء هو الذي فيه تقطيع حروف الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيد طلبا للهو والطرب. فإذا كان الشعر وإنشاد الشعر بصورة طبيعية لا تمطيد فيه ولا تشبيه لهذا الصوت بصوت أهل الفسق والنجوم، هذا لا شيء فيه. لكن إذا كان هناك تمطيد وترجيع وتشبيه هذا الصوت بصوت أهل الغناء والمجون والفسق، فهذا الذي لا يجوز وهو غناء محرم. لكن هناك شيء آخر، وهو الأجهزة وآلات اللهو والغناء، هو ما يتكلم عن الآلات إنما يتكلم عن الصوت المجرد، فهذا الصوت أحيانا قد يكون جائزا وقد يكون أحيانا محرما. لكن إذا دخلت فيه آلات الطرب وآلات الموسيقى، هذا قطعا لا شك في حرمته، ولا أحد من أهل العلم يبيح هذا. ثم ذكر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال للقاسم بن محمد: كيف ترى في الغناء وهو الغناء المحرم؟ فقال: هو باطل. فقال: قد عرفت أنه باطل، فكيف ترى؟ قال القاسم: أرأيت الباطل أين هو؟ قال: في النار. الباطل في النار. قال: هو ذاك أيضا، الغناء في النار أيضا. قال مالك عن نعيم بن عبد الله بن المجمر، نعيم هذا يقال له نعيم بن عبد الله المجمر، عبد الله هو المجمر، والنعيم ما دام والده قال له المجمر، نعيم أيضا يقال له المجمر. والمجمر هو الذي كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا جاء إلى المسجد أمير المؤمنين يخطب يأخذ جمرة ويطيب المسجد ويجمر، فسمي بعبد الله المجمر. عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أنقاب المدينة الواحد نقب، والمقصود طرق المدينة وفجاجها، فيها ملائكة يمنعون الطاعون والدجال عن المدينة. قالوا: في هذا الحديث دليل على فضل المدينة إذ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وأنه يطأ الأرض كلها ويدخلها حاش المدينة. قال بعض الناس، بعض الأطباء يقولون: الطاعون بلغة هذا العصر السرطان، كان يقال قديما الطاعون، وفي هذا الزمان يسمى بالسرطان، لكن السرطان يقتل الناس في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الملائكة تدافع عن المدينة الطاعون والدجال. ومعنى ذلك أن الطاعون غير السرطان، وأن هذا مرض آخر كان يتلف كثيرا من الناس في قديم الزمان، ولعله في هذه الأزمنة قد اختفى. وهذا لا شيء فيه، يعني أن بعض الأمراض تكثر في أزمنة من أزمنة ثم تخف أو تذهب. وهذا المرض الطاعون كان عبارة عن بقع وأماكن رقيقة تخرج فيها بخرات والدمل فيموت الإنسان منها. وفي هذا الزمان هذا غير موجود، كأنه غير موجود، لكن في الزمان القديم كان يهل، كان يعتبر وباء عام، إذا دخل في مدينة ربما يقتل كل ما فيها ولا يخرج فيها أحدا. ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. هذا الحديث مقطوع أو مرسل، لكنه وإن كان مرسلا في هذه الرواية قال أبو عمر متصل من حديث أبي هريرة وعائشة وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، ثم ذكر هذه الأحاديث وخرجها. قال أبو عمر هذا الحديث يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين والعلماء مساجد، ثم قوله لا يبقين في جزيرة العرب دينان، هذا جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس يقول يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فتنازعوا عنده فقال لا ينبغي عندي التنازع ذروني، وامره بثلاث، قال أخذ المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بالنحو مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس الثالثة، قال ابن جبير الثالثة إما سكت عنها ابن عباس وإما قالها فنسيته، ما ذكر الثالثة. ففي هذا الحديث أنه لا يبقى في جزيرة العرب دينان، يعني لا بد أن يكون فيها إسلام خالص، ما تكون فيها نصارى ولا يهود ولا وثنيين ولا مجوس ولا شيء. ثم ذكر هنا أن جزيرة العرب تمتد من عدن إلى العراق ومن جدة إلى أطراف الشام، هذه هي جزيرة العرب. وفي هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفر، ندعو عليهم لما استطعنا شيئا آخر ندعو عليهم، وتحريم السجود على قبور الأنبياء. وفي معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله. ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليها، فالحديث يدل على أنه لا يجوز الصلاة فوق القبور ولا يجوز الصلاة إلى جهة القبور، فيمنع من هذا ويمنع من هذا. قال وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه، لأنه إنما دعا على اليهود محذرا لأمته من أن يفعلوا فعلهم. قال ابن شهاب قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب، يعني بحث وحشخ عن ذلك عمر حتى أتاه الثلج واليقين، جاءه اليقين لما سأل وكشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة، قوم لهم نصف الأرض ونصف الثمر.
فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقطاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. قال بعض القسائس النصارى لبعض علماء المسلمين: أنتم تبنون المساجد في بلاد الروم وفي أوروبا وتمنعون أن نبني كنائس في مكة وفي المدينة، أهذا عدل؟ فقال له: هذا عين العدل، لأنكم تمنعون أن نبني مسجدا داخل كنيسة، وهذه البلاد بمثابة مسجد، ولا يمكن بناء كنيسة في داخل المسجد، وأنتم أيضا لا تسمحون أن نبني مسجدا في داخل كنيسة. فأفحمهم وسكت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.